بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الشركة: باب قسمة الغنم. باب قسمة الغنم أي كيف تقسم، تقسم بالعد، الغنم تقسم بالعد، كما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فعدل، كما في الحديث فعدل 10 من الغنم ببعير. فهذا هو المنهج في قسمة الغنم. نعم، نسمع الحديث الوارد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، كان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدى.
في نسخة معنا، وفي نسخة أخرى لنا، وليست معنا وليست لنا مدى. نعم.
أفنذبح بالقصب؟
هكذا، ما فيها لا هذه ولا هذه، إذا ثلاث نسخ. طيب اقرأ.
قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فخذوه، وليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الحكم، هو المروزي المؤدب، قال في التقريب ثقة يغرب، وهو من صغار الطبقة التاسعة، توفي 26 200، وأخرج حديث البخاري والنسائي أنه قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي 76 100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق الثوري، وهو والد الإمام الشهير سفيان ابن سعيد الثوري، وسعيد بن مسروق ثقة من الطبقة السادسة، توفي 26 100، وحديثه في الكتب الستة. عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج الأنصاري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن جده، جده هو رافع ابن خديج الأنصاري المتوفى 74، أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة، موضع في تهامة، وليست هي الميقات، لأن الميقات قريبة من المدينة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أي من أعدائهم، فهذه الإبل وهذه الغنم هي من الغنيمة، أصابوها من المشركين، من المشركين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى سلم في أخريات القوم. هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، وهذه عادته، أنه يكون في آخر القوم حتى يحمل الضعيف والمنقطع، ويكون هذا طبعا أكثر طمأنينة وأمنا بالنسبة لهم عليه الصلاة والسلام، هو يكون في آخر الجيش، في آخر الجيش حتى يطمئن على سائر الجيش عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته بأمته ومن لطفه بأمته. قال فعجلوا، أي لم ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جيش كثيف والنبي في آخر القوم. فمن كان في الصفوف الأولى من الجيش لم ينتظروا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور من هذه الغنائم قبل أن تقسم. هذا هو الذي وقعوا فيه، أنهم مع الجوع ذبحوا، أخذوا من الغنيمة قبل أن تقسم وذبحوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وجد أن القوم أخذوا من الغنيمة وذبحوا ونصبوا القدور قبل القسمة، غضب عليه الصلاة والسلام لأنه تصرف في شيء لا يملكونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت عقوبة لهم وزجرا لهم عن عملهم. النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم على هذا الشيء فأمر بالقدور فأكفئت، لأنهم فعلوا شيئا لا يحل لهم، أنهم أخذوا هذه الغنائم وهي لم تقسم وليست داخلة في ملكهم وتصرفوا فيها. والغنيمة أمرها شديد، الغنائم هذه أمرها شديد لأنها تعتبر من المال العام، والمال العام خطير لأن الإنسان يؤاخذ به يوم القيامة. المال الخاص قد يعفو صاحبه، لكن هذا المال العام كيف تعفو الأمة عن هذا الذي أخذ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. والرجل الذي غل شملة، أخذ من الغنيمة شملة، قطعة من القماش قطيفة يتغطى بها الإنسان مثلا إذا نام، أو يلتحف بها مثلا، شملة غلها من الغنيمة يأخذها قبل القسمة وهي لا تحل له، وتوفي وهو الذي قتل في المعركة والناس تقول شهيد شهيد، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الغلة التي أخذها من الغنائم قبل القسمة إنها لتشتعل عليه نارا. الله أكبر، وهي شملة تشتعل عليه في قبره نارا، فكيف بمن يأخذ أكثر من ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالغنائم أمرها شديد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقبهم بهذه العقوبة أنه أكفأ القدور تغليظا وزجرا لهم. ثم قسم، يقول ثم قسم، أي هذه الغنائم اللي هي الإبل والغنم، يقول فعدل 10 من الغنم ببعير واحد، أي عند القسمة من أعطاه بعيرا واحدا أجزأ ذلك عن 10 من الغنم. هذا الحديث احتج به من قال أنه في الأضحية البعير الواحد يجزئ عن 10 من الغنم، والذي في الأضحية 7، فهل هذا يحمل على اختلاف الأوقات أو هذه في الأضحية وهذه في الغنيمة؟ المسألة فيها خلاف يأتي في بابه إن شاء الله. يقول فند منها بعير، الشاهد في الحديث هذا هو الشاهد في الحديث، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. إذن القسمة في الغنم تكون بالعد، الشركاء إذا أرادوا القسمة في الغنم بالعد، هذا له 20 وهذا له 20، هذا له 30 وهذا له 30 وهكذا. قال فند منها بعير، فند منها بعير أي فر وذهب شاردا على وجهه. يقول فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، أي هذا البعير الشارد ما استطاعوا أن يحبسوه، أصبح كأنه من الحيوانات المتوحشة، فر، حاول أن يدركوه حاول أن يحبسوه ما استطاعوا، أحد الصحابة رماه بسهم كأنه صيد فحبسه الله. يقول الراوي أي أصابه السهم فبرك البعير مكانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. الأوابد جمع آبدة، وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت، فما غلبكم، يعني هذه البهائم أحيانا فيها أفراد منها بعضها تتحول أخلاقه كأنه حيوان متوحش، يعني كأنه يعيش في الصحراء. إن هذه الحيوانات في العادة، في العادة الإبل والغنم والبقر في العادة تألف الإنسان، ما وتعيش مع الإنسان، تألف الآدمي، لا تنفر منه، لا تنفر منه. لكن ما هو الحيوان الذي ينفر من الآدمي؟ هو الحيوان المتوحش. المتوحش ليس بالمعنى السائر يعني الشرس، لا، المتوحش هو ضد الإنس الأهلي الذي يعيش في البرية، يعيش في الصحراء. أحيانا هذه الحيوانات الإنسية الأهلية فيها أفراد تكون طباعها وأخلاقها كأنها حيوان متوحش، كأنها من حيوانات الصحراء. طيب، إذا كان هذا الحيوان الأهلي الإنسي تحول في طبعه وأخلاقه وشراسته ونفوره كأنه حيوان متوحش، لا يألفنا وينفر منا شرد وند، كيف نفعل معه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أعطانا حكمة، أعطانا حكمة في هذه الحالة. إذا تحول هذا الحيوان الإنسي الأليف إلى حيوان متوحش يفر منا ولا يألفنا ولا نستطيع أن نمسكه، كهذا البعير الذي فر من الصحابة، فحينئذ يأخذ حكم الصيد كأنه حيوان متوحش أي يعيش في الصحراء. كيف نمسكه؟ كأنه صيد، نمسكه بالرمي، بالسهم، بالبندقية، بالرمح، بآلة الصيد، ويكون هذا الصيد يكون ذكاة له. كما أن آلة الصيد الإنسان إذا قال بسم الله ورمى وأصاب هذه تكون ذكاة للصيد، أليس كذلك؟ هذه أيضا تكون ذكاة لهذا الحيوان المتوحش الأهلي إذا توحش، علما بأن الحيوان الأهلي البعير أو البقر أو الغنم لا يذكى بهذه الطريقة. الأصل أنه لا يذكى بطريقة الرمي، أليس كذلك؟ هذه للصيد، ولكنه إذا توحش ونفر منا وند عنا ماذا نفعل؟ يذهب؟ لا، نرميه كما نرمي الصيد، وهذه ذكته. قال عليه الصلاة والسلام: فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، أي عاملوها هذه المعاملة كأنه صيد. فقال جدي: إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن، جمع مدية وهي السكين، أفنذبح بالقصب؟ قال عليه الصلاة والسلام: القصب معروف. قال: ما أنهر الدم، أي التذكية لا يشترط فيها أن تكون بالسكين، بأي آلة حادة، بأي آلة حادة إلا السن والظفر، يكون بالسكين ويكون بالقصب ويكون بالحجر، بأي آلة حادة إلا السن لا يجوز، والعظم كذلك، لأنه إنما نهى عليه الصلاة والسلام عن السن لأنه عظم، فإذا كان الفرع لا يجوز فالعصب من باب أولى، وكذلك أيضا الظفر كما يأتي. قالوا: أفنذبح بالقصد؟ قال: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم من أي آلة، أي أسال الدم، وذلك بقطع الأوداج الأربعة، هذه التذكية الشرعية، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن يذكر، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني الحبشة في ذلك الوقت المراد الحبشة الوثنيون، وكانوا على طريقة همجية في العيش لا تليق بالمسلم، كان من همجيتهم وطريقتهم المتوحشة في العيش أنهم يخنقون الدابة خنقا بالظفر، فهذا لا يجوز، هذه طريقة المتوحشين الوثنيين الهمجيين، أما المسلم فليس كذلك، لا يجوز أن يتشبه بهؤلاء، فيذبح البهيمة بظفره. هذا على كل حال، إنما أردت أن أشرح الحديث، وإلا فهذه المسائل تأتي مفصلة بأدلتها وشروطها في أبوابها، وإنما أردنا أن نشرح ونبين معنى الحديث، والشاهد فيه ما تقدم من قوله: فعدل 10 من الغنم لبعير. ثم قال رحمه الله: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. هذه الترجمة الحافظ ابن حجر يقول يعني حتى هذه قد تكون بمعنى قد تكون مثل الأصل الحين، أو في تقدير هنا النهي عن القران، النهي عن القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن، إما هذه وإما هذه، ولعل الأخير هذا أولى، لأن حتى ليست عندنا نسخ أنها جاءت بمعنى جاءت بلفظ حين، والمراد أن الأشخاص إذا كانوا مجتمعين على أكل تمر لا يجوز، وكانوا مشتركين فيه، مجتمعين عليه مشتركين فيه على مأدبة واحدة، فلا يجوز لأحدهما أن يقرن، يعني أن يأكل تمرتين تمرتين، لما في ذلك من الشره والإجحاف بحق أصحابه، لما في ذلك من الشره والجشع والإجحاف بحق أصحابه. هذا تقدم. طيب قد يقول قائل ما علاقة هذا بالشركة؟ كأن البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن المجازفة في القسمة لا بأس بها كما تقدم، المجازفة، وهذا طبعا في المشاركة في الطعام وفي ونحوه، المجازفة لا بأس بها كما تقدم، ولكن إن كانت المجازفة فيها شيء من الجشع أو من الشرع أو من الإجحاف بحق الآخرين أو من هضم لهم فلا يجوز، وإنما المجازفة تكون على سبيل التسامح. أما إن كان فيها شيء من الإجحاف كما هنا في مسألة التمر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا جبلة بن سحيف أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة أنه قال إن في المدينة فأصابتنا سنة مكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
قال الإمام البخاري حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى السلمي الكوفي نزيل مكة، قال في التقريب صدوق رمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 1320 وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي. قال الذهبي في الكاشف ثقة يهم أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة، توفي سنة 61 و100 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا جبلة ابن سحيم الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 25 و100 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر توفي سنة 74 في أولها، أنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقرن أو أن يقرن، لأن قرن من باب نصر وضرب، ينصر ويضرب، يعني يقرن ويقرن، أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، تقدم معنا. ثم قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، ووثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة، وحديثه في الكتب الستة، وهو ممن قيل عنه بأنه شيخ الإسلام. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جبل بن سحيم قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، سنة قحط وشدة وجد، وذلك بسبب انقطاع الأمطار، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، ابن الزبير الخليفة كان خليفة، إذن كان من أجل انقطاع الأمطار والقحط والشدة كانوا يأخذون من الدولة من الخليفة، وكان عبد الله بن عمر يمر بهم وهم مجتمعون على التمر يبين لهم الحكم الشرعي، يعني أنهم شركاء في التمر، لأن هذا التمر من أين أخذوه؟ أخذوه من بيت المال فهم شركاء فيه، ولكن هذه الشراكة لا يجوز أن يصحبها شيء من الشرح والإجحاف بحق الآخرين، تمرة تمرة، فالإقرار لا يجوز في هذه الحالة إلا أن يستأذن الرجل أخاه، فإذا أذن له فلا بأس، لأن هذا يعتبر من الحق الخاص الذي إذا أسقطه صاحبه يسقط. طيب لو أذن له وبعدما أذن له وذاك ما شاء الله أكل شيئا كثيرا، فبعدما أكل قال له أنا أريد أن أخذ حقي، أنا آكل تمرة تمرة وأنت تأكل تمرتين وثلاث تمرات، أريد أن تعطيني حقي، ترد لي حقي في الذي أخذته، فهل له أن يطالب بحقه وأن يرد له ذاك الحق والذي سله؟ ليس له. أحسنت. القاعدة الشرعية: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، قاعدة فقهية. كيف؟ لا، عام، هذا حكم شرعي عام في المجاعات وفي غير المجاعات، ولذلك النبي قال إلا أن يستأذن. وفي غير المجاعات طبعا الإنسان يسمح، لأن التمر كثير والحمد لله، الحمد لله على العافية وعلى النعمة وعلى كثرة الخير، الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يديم نعمه علينا وعلى المسلمين. ثم قال رحمه الله: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. تقويم الأشياء، المراد بالأشياء أي الأملاك، الأملاك وهي أصول الشركة، أصول الشركة بين الشركاء، تقوم بين الشركاء بالعدل. إذا أردنا أن نقوم الأملاك بين الشركاء لا يكون ذلك بالمجازفة، وإنما يكون بالعدل. إذا أردنا القسمة، هم شركاء في عقار مثلا، شركاء في أملاك، فأردنا أن نقسم، فحينئذ نقسم بالعدل وليس هكذا بالمجازفة، حتى لا يقع الظلم، حتى لا يقع الظلم. طيب، ما الدليل على ذلك؟ يأتيك الدليل: الشركاء في العبد المملوك، الشركاء في العبد المملوك، والعبد المملوك يعتبر من الأصول كالعقار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقويم بالعدل بين الشركاء في العبد المملوك عند عتقه كما سأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي بعده:
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران ابن ميسرة، عمران بن ميسرة أبو الحسن البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة توفي سنة 23 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر، وهو كما قال الحافظ في التقريب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. أيوب علم من أعلام التابعين، توفي سنة 31 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر المتوفى سنة 17 و100، وهو ثقة ثبت فقيه. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا. هي بمعنى واحد، الشقص والشرك والنصيب بمعنى واحد، الجزء من الشيء، الجزء من الشيء. وكان له، أي هذا الذي أعتق، هذا الذي أعتق نصيبه من العبد. وقوله هنا من عبد لا مفهوم له، من عبد، إن هذا أيضا يشمل الذكر والأنثى. وكان له ما يبلغ، أي هذا الذي أعتق نصيبه، كان له أي من المال ما يبلغ ثمنه، أي ثمن العبد. لو افترضنا أن العبد مثلا ثمنه 100 وهو أعتق نصفه، أي ما يعادل 50، وهذا المعتق عنده 50 أخرى، عنده 50، إذن يصدق عليه أنه يملك ثمن العبد كاملا. وكان له ما يبلغ ثمنه، أي كاملا بقيمة العدل، أي بقيمة عادلة ليس فيها وكس ولا شطط، ليس فيها نقص ولا زيادة، بقيمة عادلة، فهو عتيق، أي يسري العتق على العبد كله. والذي يتحمل العتق من هو؟ هذا المعتق، يلزم بذلك، يلزم طالما أنه موسر، أنه غني، وعنده ما يكمل عتق العبد، يلزم. يقول له أنت الآن اعتقت النصف، إذن يلزمك الآن أن تعتق الباقي طالما أنك موسر وعندك مال. وإن لم يكن عنده مال، كما لو كان معسرا ليس عنده مال، فقد عتق منه ما عتق، يعني يكون هذا العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد كما هو. يقول هنا، يقول أيوب: لا أدري قوله عتق منه ما عتق، قوله من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في الحديث، لأن مالك بن أنس رواه عن نافع ولم يشك، ولا شك أن مالك أوثق الناس في من؟ في نافع، أوثق من أيوب، أوثق من أيوب. أما الحديث الثاني، إذن هذا الحديث عندنا فيه السراية، السراية، ومعنى السراية هنا أن العتق يسري على العبد كله إذا كان المعتق موسرا غنيا. الحديث الثاني فيه حكم آخر، فيه حكم آخر، بعض العلماء قال إنه يعارض هذا الحكم، ولكن البخاري يرجح صحة الحديثين، بعض العلماء تكلم حتى في الرواية، صاحب الصحيحين البخاري ومسلم صححا الحديثين، والجمع بينهما ممكن كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.